الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا يا الله من عبادك الصالحين المصلحين الهداة المهتدين، ومن معلم الناس الخير، ومن أهل الفقه في الدين، ومن أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ تعالى من بيان الشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها، أو في نقمة فيصبر عليها. وبين سبحانه أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة. وفي الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث فهو على المصائب والنوائب كالاستغفار من المعائب، والصابرون كما قال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب. ويشهد لهذا قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا. فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى، لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسنده عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية، في الآية الأولى وقد مرت معنا، الوصية بالاستعانة بالصبر والصلاة، وقد مرت بكاملها ولله الحمد والمنة. الاستعانة بالصبر والصلاة وما في ذلك من الأجر العظيم، وما أعده الله تبارك وتعالى للصابرين، كما قال وقوله الحق بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، كما سيأتي في الآية التي تليها بحول الله وقوته. والصبر كما ذكر يكون إما على ترك المحارم والمآثم، هذا يحتاج إلى جهاد عظيم وفقني الله وإياكم، وصبر على فعل الطاعات فيقوم من نومه الذي فيه راحته مثلا وفيه إعطاء الجسم حظه من الارتياح، يقوم فيصلي ويذكر الله تبارك وتعالى، فهذا صبر وهو عظيم، نسأل الله عز وجل أن ييسر على ذلك. وكذلك صبر على المصائب والنوائب، وهذا كذلك مر معنا ولله الحمد والمنة، الصبر بأنواعه الثلاثة. وأن ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الشوكة يشاكها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، كما في صحيح مسلم بهذه الرواية. ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. جاء في الحديث الآخر الذي هو عند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، شريطة أن يحتسب ويصبر عند الله تبارك وتعالى. تأتيه المصائب، تأتيه الأمور التي تنغص عليه إما في نفسه وإما في ولده وإما في ماله، ولكن يقابل ذلك بالصبر. إلا لقي الله تبارك وتعالى وقد كفرت هذه المقادير التي قدرها الله تبارك وتعالى، كانت سببا في حط ما عليه من الخطايا، فيلقى الله تبارك وتعالى نقيا من الخطايا والذنوب. وهذه النوائب والمصائب هي من الله تبارك وتعالى، فهنيئا للصابرين، وهي كذلك سبب بعد رحمة الله تبارك وتعالى لتمحيص ما على العبد حتى يأتي إلى يوم القيامة وقد أخذ جزاءها في الدنيا وصبر على ذلك. ولذا جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يؤجلها له. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه الأقدار والمصائب ليست دليلا على غضب الله على فلان من الناس، أو وإنما هي بتقدير من الله تبارك وتعالى. وأحيانا تكون في هذه المحن منح من الله تبارك وتعالى. لذا يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا. والله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة. ومعنى الاستفراغ إخراج ما في الجسد من الأمور التي تهلكه، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته وقربه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن قد يمحص الله عز وجل عباده المؤمنين بنوع من الابتلاءات ويفيض عليهم الصبر، وهنيئا للصابرين وبشر الصابرين. فإذا ابتلي العبد بشيء يعلم أنه من الله تبارك وتعالى فيرضى ويسلم، بل يحمد الله ويشكره. ويثني على الله عز وجل وإياه من التسخط، يتسخط أو يسيء الأدب مع الله عز وجل. وإنما عليه الرضا والتسليم والبحث عن الأجور التي هي عظيمة عند الله تبارك وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله: لا تكرهوا البلايا الواقعة، يعني التي تقع بكم من الابتلاءات، لا تكرهوها والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك. يعني يبتليك الله عز وجل بشيء ثم يمن عليك بالصبر وحمده وشكره، فيكون فيه نجاتك، فيه رفعتك عند الله تبارك وتعالى. ولرب أمر تؤثره، يعني تحبه وترتاح له، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك، والعطب الهلاك. فكيف الهلاك إذا كان والعياذ بالله صاحب ذلك يكون من أهل النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله بعض أمور إذا تأملها من أصيب بمصيبة هانت عليه. اختصر منها، يقول: أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه، وادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. هذا مما ينبغي أن يتأمله المصاب بهذه المصيبة. قال رحمه الله: أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة، ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة، وأنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، يعني أنها ما تلبث أن تذهب عنه. فيفكر في مثل هذا قال أيضا: أن يعلم أن الجزع لا يردها أي المصيبة بل يضاعفها، وهو في الحقيقة من تزايد المرض. يعني عندما يعترض هذا المصاب بهذه المصيبة هذه الكارثة، فإن جزعه وتسخطه واعتراضه لا يرد هذه المصيبة بل يزيده ألما على ما فيه. ثم ذكر أيضا أن يعلم أن فوات ثواب الصبر والتسليم، وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى عندنا في الآية التي تليها. قال أيضا: أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه. الجزع يكون من الأسباب التي يشمت فيها بك أعداؤك مبغضوك، وأيضا الجزع يكون سببا فيما يسوء أصدقاءك الذين يحبون لك الخير فلا يريدون منك أن تكون جازعا، ويغضب الله تبارك وتعالى ويسر الشيطان ويحبط الأجر ويزيد النفس ضعفا. ثم ذكر رحمه الله أيضا: أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه، ويكفيه من ذلك بيت الحمد، يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول الله تبارك وتعالى للملائكة: أقبضتم ثمرة فؤاده، يعني ولد هذا المؤمن أو المؤمنة، أقبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول الله تبارك وتعالى وهو أعلم: فماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع، قال: الحمد لله، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تبارك وتعالى: ابنوا له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. فانظر عاقبة الصبر والاحتساب. ثم ذكر رحمه الله الحديث الذي صححه الإمام الألباني: يود أناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء أهل الأمراض، يعني عندما يرون ما يعطون من الأجور والعطايا من الله تبارك وتعالى، ودوا أنهم لم يكونوا من أهل العافية، بل إن لو كانت تقرض أجسامهم بالمقاريض ويكونون من أهل البلاء والابتلاء فكان عندهم أفضل، ولكن هنيئا للصابرين الشاكرين. ذكر أن يعلم أن الذي ابتلى بها هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وانظر عندما تعلم أيها المؤمن والمؤمنة أن كل شيء عند الله بقضاء وقدر، وأن الذي ابتلاك بهذا هو الله تبارك وتعالى الحكيم الخبير الرحيم العفو الغفور، فإنه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتلاءه وابتهاله، وليراه طريحا ببابه لا إذا بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. فدائما يكون هكذا أن يبتليه الله تبارك وتعالى، يلجأ إلى الله عز وجل، يرفع شكواه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا أو آجلا. يعني أحيانا يكون الإنسان يرفل في النعم وفي الصحة فينسى، أو يتكبر على الناس، أو يتعالى، أو يقصر في عبادة الله تبارك وتعالى، قد يكون ذلك. فالله يبتلي بعض عباده حتى يعودوا إليه. قال أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. انظروا إلى أقوال العلماء رحمه الله رحمة واسعة. مصيبة تحدث لك فتعيدك إلى الله تبارك وتعالى، تقبل عليه وتندم وتستغفر وتتذكر أنك عبد ضعيف، وأنه تطرأ عليك في هذه الدنيا المصائب والنوائب. هذه المصيبة التي تجعلك مقبلا على الله تبارك وتعالى خير لك من نعمة قد تنسيك ذكر الله، تكون خائضا في هذه النعمة تنسى المنعم جل في علاه. فنقرأ في هذا الباب العظيم، باب الصبر وما أعده الله تبارك وتعالى للصابرين. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فقال في قوله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. ذكر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وهذا ما أعده الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيله. والجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى، بل هي من التجارة الرابحة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وكم أعد الله عز وجل للمجاهدين الذي يغزو في سبيل الله تبارك وتعالى، كم أعد الله عز وجل لهم من الأجور التي ذكر الله تبارك وتعالى في آيات بينات، وكذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنية الصادقة بأمر الله تبارك وتعالى يبلغ صاحب النية منزلة الشهداء. فقد جاء عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق، انظر بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا الحديث في صحيح مسلم. ولفضل هذا العمل العظيم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي له المقام المحمود والذي له الدرجة العالية الرفيعة من يقسم بربه سبحانه وتعالى فيقول: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. والحديث رواه مسلم. فانظر بما يعلم من فضل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى رتب على مقام الرجل في الصف في سبيل الله أجرا، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما، حيث قال عليه الصلاة والسلام: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل 60 سنة. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى، وستأتي الآيات في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذه إن شاء الله تبارك وتعالى ستأتي في السورة المقبلة ولها سبب نزول. وننظر ماذا أعد الله تبارك وتعالى للشهيد الذي يقتل في سبيل الله. فقد جاء عن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، في رواية دفقة من دمه، أول ما يصاب، ويرى مقعده من الجنة يراه، ويجار من عذاب القبر الذي هو من أعظم الأمور، يأمن الفتان، ويأمن من الفزع الأكبر يوم يفزع الناس، يكون من أهل الأمن هو، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة من هذا التاج خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. حديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وحتى لا يخاف الشهيد أو المقاتل في سبيل الله من ألم القتل أو كذا، ننظر ماذا يقول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل حتى لو يقطع أجزاء، ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة، يقرص إن حشر من دويبة صغيرة. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني. هذه بعض فضائل الجهاد، نسأل الله أن يبلغنا منازل الشهداء في سبيله. التي قلت لكم كان يودها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقسم ويقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الحديث في صحيح البخاري. بل إن الشهيد، وانظروا إلى هذه المزية العظيمة الذي لا يدركها إلا من استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. يعني ما هنالك من أحد يدخل الجنة التي هي دار النعيم المقيم لا يبغون عنها حولا، لهم ما اشتهت فيها أنفسهم، وهكذا ما يود أحد أن يخرج ويرجع إلى الدنيا حتى وإن كان له ما على الأرض إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أن يختبرهم، فتارة بالسراء وتارة بالضراء، من خوف وجوع كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر عليه ذلك. وقال هاهنا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال، أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب، والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها، فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ثناء من الله عليهم، وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة، فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد ورد في ثواب الاسترجاع هو قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له منها خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد بسنده عن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاع إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. وروى الإمام أحمد عن أبي سنان قال: دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال لي: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عوزب عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله يا ملك الموت: قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هنا ذكر الله تبارك وتعالى فضائل الصبر، وأن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده، يبتليهم بما شاء، وهذه مما هو مشاهد ومحسوس، فإن العبد يبتليه الله تبارك وتعالى بأمور كثيرة، قد يكون خائفا مرة، وقد يكون جائعا مرة، ينقص ماله، يموت بعض من حوله، حتى في بستانه قد يقل الثمر، وما ذلك إلا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، ابتلاء من الله عز وجل. هذه الأمور بتقدير من الله عز وجل، فعلى العبد أن يرضى وأن يسلم وأن يقول الحمد لله ويشكر الله تبارك وتعالى، لأنه هو من تقدير الله تبارك وتعالى عليه، من تقدير الله تبارك وتعالى عليه، فليكن من أهل الفطنة، لأن الله تبارك وتعالى يجزي الصابرين، وأما أهل القنوط وأهل التسخط والاعتراض فإنهم لا يجدون إلا لا يجدون من الله تبارك وتعالى إلا ما يكون فيه عليهم حسرة يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: بشر الصابرين، وبين من هم الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وانظر ماذا يقولون إذا أصيبوا بالمصيبة، يقولون إنا صائرون إلى الله، راجعون إلى الله، نحن في تصرفه سبحانه، ما أصابنا من شيء فهو بتقديره، يعترفون بذلك، يعترفون. فأثنى الله تبارك وتعالى عليهم خيرا، وهذا تثبيت من الله تبارك وتعالى. فيلجؤون إلى هذه الكلمة العظيمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله كذلك. وإن كانت هذه الكلمة يخلط بعض الناس فيبدل بعضها مكان بعض في المصيبة، يكون الإنسان ممن يذكر مآله ومرجعه وأنه صائر إلى الله تبارك وتعالى، وأنه عبد لله يتصرف فيه كما يشاء ربه. أما لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه لا يملك لنفسه دفع ضر إلا أن يعينه الله تبارك وتعالى، ليس له حيلة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله، فيفرق بين هذا وهذا. وقد ورد في قول لا حول ولا قوة إلا بالله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس الذي هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، لما قال له: ألا أدلك على كلمة كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا التبرؤ من حول العبد ومن قوته، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده مقادير كل شيء، ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا لبى الله عز وجل له ما طلب. خلفه خيرا مما فقد. ولذا لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه قالت هذا الدعاء، وقالت في نفسها ومن خير من أبي سلمة. لكن لأنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالت ذلك الدعاء، فخلفها الله تبارك وتعالى بمن هو خير من أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قصة قالت أم سلمة يوما لأبي سلمة أنه بلغني أنه ما من امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، فطلبت منه أن تعاهده ويعاهدها ألا تتزوج بعده وألا يتزوج بعدها. فقال لها أبو سلمة رضي الله عنه: أتطيعينني؟ يعني أريد أن أخبرك شيئا، فتكونين لي مطيعة؟ فقالت له: نعم. فقال: إذا مت فتزوجي، اللهم زوج أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قالت أم سلمة في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الذي دفن ابنا له وهو في قبره، قال له صاحب: ألا أبشرك؟ وانظروا إلى البشارة التي تجعل القلب يثبت ويفرح بموعود الله وموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: بلى. ثم ساق السند إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يقول للملائكة: أقبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: فماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله. وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا يا الله من عبادك الصالحين المصلحين، الهداة المهتدين، ومن معلم الناس الخير، ومن أهل الفقه في الدين، ومن أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ تعالى من بيان الشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها، وبين سبحانه أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة. وفي الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود، وأما الصبر الثالث فهو على المصائب والنوائب كالاستغفار من المعائب، والصابرون كما قال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب. ويشهد لهذا قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى، لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسنده عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية، في الآية الأولى وقد مرت معنا، الوصية بالاستعانة بالصبر والصلاة، وقد مرت بكاملها ولله الحمد والمنة، الاستعانة بالصبر والصلاة وما في ذلك من الأجر العظيم وما أعده الله تبارك وتعالى للصابرين، كما قال وقوله الحق بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، كما سيأتي في الآية التي تليها بحول الله وقوته. والصبر كما ذكر يكون إما على ترك المحارم والمآثم، هذا يحتاج إلى جهاد عظيم وفقني الله وإياكم، وصبر على فعل الطاعات فيقوم من نومه الذي فيه راحته مثلا وفيه إعطاء الجسم حظه من الارتياح، يقوم فيصلي ويذكر الله تبارك وتعالى، فهذا صبر وهو عظيم، نسأل الله عز وجل أن ييسر على ذلك. وكذلك صبر على المصائب والنوائب، وهذا كذلك مر معنا ولله الحمد والمنة، الصبر بأنواعه الثلاثة، وأن ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الشوكة يشاكها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، كما في صحيح مسلم في هذه الرواية، ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. جاء في الحديث الآخر الذي هو عند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، شريطة أن يحتسب ويصبر عند الله تبارك وتعالى. تأتيه المصائب، تأتيه الأمور التي تنغص عليه إما في نفسه وإما في ولده وإما في ماله، ولكن يقابل ذلك بالصبر، إلا لقي الله تبارك وتعالى وقد كفرت هذه المقادير التي قدرها الله تبارك وتعالى، كانت سببا في حط ما عليه من الخطايا، فيلقى الله تبارك وتعالى نقيا من الخطايا والذنوب. وهذه النوائب والمصائب هي من الله تبارك وتعالى، فهنيئا للصابرين، وهي كذلك سبب بعد رحمة الله تبارك وتعالى لتمحيص ما على العبد حتى يأتي إلى يوم القيامة وقد أخذ جزاءها في الدنيا وصبر على ذلك. ولذا جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يؤجلها له، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه الأقدار والمصائب ليست دليلا على غضب الله على فلان من الناس، أو وإنما هي بتقدير من الله تبارك وتعالى. وأحيانا تكون في هذه المحن منح من الله تبارك وتعالى. لذا يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا. والله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ به من الأدواء المهلكة. ومعنى الاستفراغ إخراج ما في الجسد من الأمور التي تهلكه، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته وقربه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن قد يمحص الله عز وجل عباده المؤمنين بنوع من الابتلاءات ويفيض عليهم الصبر، وهنيئا للصابرين وبشر الصابرين. فإذا ابتلي العبد بشيء يعلم أنه من الله تبارك وتعالى فيرضى ويسلم، بل يحمد الله ويشكره. ويثني على الله عز وجل وإياه من التسخط، يتسخط أو يسيء الأدب مع الله عز وجل. وإنما عليه الرضا والتسليم والبحث عن الأجور التي هي عظيمة عند الله تبارك وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله: لا تكره البلايا الواقعة، يعني التي تقع بكم من الابتلاءات لا تكرهوها، والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك. يعني يبتليك الله عز وجل بشيء ثم يمن عليك بالصبر وحمده وشكره، فيكون فيه نجاتك، فيه رفعتك عند الله تبارك وتعالى. ولرب أمر تؤثره، يعني تحبه وترتاح له، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك، والعطب الهلاك. فكيف الهلاك إذا كان والعياذ بالله صاحب ذلك يكون من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله بعض أمور إذا تأملها من أصيب بمصيبة هانت عليه. اختصر منها، يقول: أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه، وادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. هذا مما ينبغي أن يتأمله المصاب بهذه المصيبة. قال رحمه الله: أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة، ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة، وأنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، يعني أنها ما تلبث أن تذهب عنه. فيفكر في مثل هذا، قال أيضا: أن يعلم أن الجزع لا يردها، أي المصيبة، بل يضاعفها، وهو في الحقيقة من تزايد المرض. يعني عندما يعترض هذا المصاب بهذه المصيبة، هذه الكارثة، فإن جزعه وتسخطه واعتراضه لا يرد هذه المصيبة، بل يزيده ألما على ما فيه. ثم ذكر أيضا أن يعلم أن فوات ثواب الصبر والتسليم، وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى عندنا في الآية التي تليها. قال أيضا: أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه. الجزع يكون من الأسباب التي يشمت فيها بك أعداؤك مبغضوك، وأيضا الجزع يكون سببا فيما يسوء أصدقائك الذين يحبون لك الخير فلا يريدون منك أن تكون جازعا، ويغضب الله تبارك وتعالى، ويسر الشيطان، ويحبط الأجر، ويزيد النفس ضعفا. ثم ذكر رحمه الله أيضا أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه، ويكفيه من ذلك بيت الحمد، يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول الله تبارك وتعالى للملائكة: أقبضتم ثمرة فؤاده، يعني ولد هذا المؤمن أو المؤمنة، أقبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول الله تبارك وتعالى وهو أعلم: فماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله. وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تبارك وتعالى: ابنوا له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. فانظر عاقبة الصبر والاحتساب. ثم ذكر رحمه الله الحديث الذي صححه الإمام الألباني: يود أناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء، أهل الأمراض، يعني عندما يرون ما يعطون من الأجور والعطايا من الله تبارك وتعالى، ودوا أنهم لم يكونوا من أهل العافية، بل إن لو كانت تقرض أجسامهم بالمقاريض ويكونون من أهل البلاء والابتلاء فكان عندهم أفضل، ولكن هنيئا للصابرين الشاكرين. ذكر أن يعلم أن الذي ابتلاه بها هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وانظر عندما تعلم أيها المؤمن والمؤمنة أن كل شيء عند الله بقضاء وقدر، وأن الذي ابتلاك بهذا هو الله تبارك وتعالى الحكيم الخبير الرحيم العفو الغفور، فإنه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه وليسمع تضرعه وابتلاءه وابتهاله وليراه طريحا ببابه لا إذا بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. فدائما يكون هكذا أن يبتليه الله تبارك وتعالى، يلجأ إلى الله عز وجل، يرفع شكواه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا أو آجلا. يعني أحيانا يكون الإنسان يرفل في النعم وفي الصحة فينسى أو يتكبر على الناس أو يتعالى أو يقصر في عبادة الله تبارك وتعالى، قد يكون ذلك. فالله يبتلي بعض عباده حتى يعودوا إليه. قال أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. انظروا إلى أقوال العلماء رحمه الله رحمة واسعة. مصيبة تحدث لك فتعيدك إلى الله تبارك وتعالى، تقبل عليه وتندم وتستغفر وتتذكر أنك عبد ضعيف، وأنه تطرأ عليك في هذه الدنيا المصائب والنوائب. هذه المصيبة التي تجعلك مقبلا على الله تبارك وتعالى خير لك من نعمة قد تنسيك ذكر الله. تكون خائضا في هذه النعمة تنسى المنعم جل في علاه. فنقرأ في هذا الباب العظيم، باب الصبر وما أعده الله تبارك وتعالى للصابرين. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فقال في قوله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. ذكر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وهذا ما أعده الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيله. والجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى، بل هي من التجارة الرابحة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وكم أعد الله عز وجل للمجاهدين الذي يغزو في سبيل الله تبارك وتعالى، كم أعد الله عز وجل لهم من الأجور التي ذكر الله تبارك وتعالى في آيات بينات، وكذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنية الصادقة، بالنية الصادقة بأمر الله تبارك وتعالى يبلغ صاحب النية منزلة الشهداء. فقد جاء عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق، انظر بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا الحديث في صحيح مسلم. ولفضل هذا العمل العظيم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي له المقام المحمود والذي له الدرجة العالية الرفيعة من يقسم بربه سبحانه وتعالى فيقول: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. والحديث رواه مسلم. فانظر بما يعلم من فضل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى رتب على مقام الرجل في الصف في سبيل الله أجرا كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما، حيث قال عليه الصلاة والسلام: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل 60 سنة. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى، وستأتي الآيات في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذه إن شاء الله تبارك وتعالى ستأتي في السورة المقبلة ولها سبب نزول. وننظر ماذا أعد الله تبارك وتعالى للشهيد الذي يقتل في سبيل الله. فقد جاء عن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، في رواية دفقة من دمه، أول ما يصاب، ويرى مقعده من الجنة يراه، ويجار من عذاب القبر الذي هو من أعظم الأمور، يأمن الفتان، ويأمن من الفزع الأكبر يوم يفزع الناس، يكون من أهل الأمن هو، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه، من هذا التاج خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. حديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وحتى لا يخاف الشهيد أو المقاتل في سبيل الله من ألم القتل أو كذا، ننظر ماذا يقول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل حتى لو يقطع أجزاء، ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة، يقرص من حشرة من دويبة صغيرة. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني. هذه بعض فضائل الجهاد. نسأل الله أن يبلغنا منازل الشهداء في سبيله. التي قلت لكم كان يودها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقسم ويقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الحديث في صحيح البخاري. بل إن الشهيد، وانظروا إلى هذه المزية العظيمة الذي لا يدركها إلا من استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. يعني ما هنالك من أحد يدخل الجنة التي هي دار النعيم المقيم لا يبغون عنها حولا، لهم ما اشتهت فيها أنفسهم، وهكذا ما يود أحد أن يخرج ويرجع إلى الدنيا حتى وإن كان له ما على الأرض إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أن يختبرهم، فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع، كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر عليه ذلك. وقال هاهنا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب، والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها، فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ثناء من الله عليهم وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة، فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد ورد في ثواب الاسترجاع هو قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له منها خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد بسنده عن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاع إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. وروى الإمام أحمد عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال لي ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عوزب عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال نعم. قال فما قال؟ قال حمدك واسترجع. قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هنا ذكر الله تبارك وتعالى فضائل الصبر وأن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده يبتليهم بما شاء وهذه مما هو مشاهد ومحسوس، فإن العبد يبتليه الله تبارك وتعالى بأمور كثيرة، قد يكون خائفا مرة وقد يكون جائعا مرة، ينقص ماله، يموت بعض من حوله، حتى في بستانه قد يقل الثمر، وما ذلك إلا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، ابتلاء من الله عز وجل. هذه الأمور بتقدير من الله عز وجل، فعلى العبد أن يرضى وأن يسلم وأن يقول الحمد لله ويشكر الله تبارك وتعالى، لأنه هو من تقدير الله تبارك وتعالى عليه، من تقدير الله تبارك وتعالى عليه، فليكن من أهل الفطنة لأن الله تبارك وتعالى يجزي الصابرين، وأما أهل القنوط وأهل التسخط والاعتراض فإنهم لا يجدون إلا يعني لا يجدون من الله تبارك وتعالى إلا ما يكون فيه عليهم حسرة يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: بشر الصابرين، وبين من هم الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وانظر ماذا يقولون إذا أصيبوا بالمصيبة، يقولون إنا صائرون إلى الله، راجعون إلى الله، نحن في تصرفه سبحانه، ما أصابنا من شيء فهو بتقديره، يعترفون بذلك، يعترفون. فأثنى الله تبارك وتعالى عليهم خيرا، وهذا تثبيت من الله تبارك وتعالى. فيلجؤون إلى هذه الكلمة العظيمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله كذلك. وإن كانت هذه الكلمة يخلط بعض الناس فيبدل بعضها مكان بعض في المصيبة، يكون الإنسان ممن يذكر مآله ومرجعه وأنه صائر إلى الله تبارك وتعالى، وأنه عبد لله يتصرف فيه كما يشاء ربه. أما لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه لا يملك لنفسه دفع ضر إلا أن يعينه الله تبارك وتعالى، ليس له حيلة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله، فيفرق بين هذا وهذا. وقد ورد في قول لا حول ولا قوة إلا بالله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس الذي هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، لما قال له: ألا أدلك على كلمة كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا التبرؤ من حول العبد ومن قوته، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده مقادير كل شيء، ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا لبى الله عز وجل له ما طلب. و خلفه خيرا مما فقد. ولذا لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه قالت هذا الدعاء، وقالت في نفسها ومن خير من أبي سلمة. لكن لأنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالت ذلك الدعاء، فخلفها الله تبارك وتعالى بمن هو خير من أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قصة قالت أم سلمة يوما لأبي سلمة أنه بلغني أنه ما من امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، فطلبت منه أن تعاهده ويعاهدها ألا تتزوج بعده وألا يتزوج بعدها. فقال لها أبو سلمة رضي الله عنه: أتطيعينني؟ يعني أريد أن أخبرك شيئا، فتكونين لي مطيعة؟ فقالت له: نعم. فقال: إذا مت فتزوجي، اللهم زوج أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قالت أم سلمة في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الذي دفن ابنا له وهو في قبره، قال له صاحب: ألا أبشرك؟ وانظروا إلى البشارة التي تجعل القلب يثبت ويفرح بموعود الله وموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: بلى. ثم ساق السند إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يقول للملائكة: أقبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: فماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله. وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.